بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. عبد الله يعبد ورسول الله يكذب بل يطاع ويتبع. ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح الواسطية للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، موضوع درس اليوم قوله: فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بعد ذلك، ونطلب من الشيخ فهد أن يعرض لنا ما تيسر تحت هذا الفصل فعلى بركة الله.
صلى الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة محمد العثيمين رحمه الله تعالى: فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة في اللغة الطريقة، ومنه قال صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم، يعني طريقتهم. وفي الاصطلاح هي قول النبي.
الاصطلاح، هل هذا اصطلاح عرفي ولا شرعي؟
شرعي.
شرعي، نعم.
هو قول النبي صلى الله عليه وسلم.
السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره. نعم،
وفعله وإقراره، فتشمل الواجب والمستحب. والسنة هي المصدر الثاني في التشريع، ومعنى قولنا المصدر الثاني يعني في العدد وليس في الترتيب، فإن منزلتها إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم كمنزلة القرآن.
نعم.
لكن الناظر في القرآن يحتاج إلى شيء واحد، وهو صحة الدلالة على الحكم، والناظر في السنة يحتاج إلى شيئين: الأول صحة نسبتها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني صحة دلالتها على الحكم. فكان المستدل بالسنة يعاني من الجهد أكثر مما يعاني من الجهد أكثر مما يعانيه المستدل بالقرآن، لأن القرآن قد كفانا سنده كفينا سنده، فسنده متواتر ليس فيه ما يوجب الشك، بخلاف ما ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا صحت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بمنزلة القرآن تماما في تصديق الخبر والعمل بالحكم، كما قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري، يقول: لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. ولهذا كان القول الصحيح أن القرآن ينسخ بالسنة إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك جائز عقلا وشرعا، ولكن ليس له مثال مستقيم. قال المؤلف رحمه الله: فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. قال الشارح: قوله تفسر القرآن يعني توضح المعنى المراد منه، كما في تفسير قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، حيث فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها النظر إلى وجه الله عز وجل. وكما فسر النبي صلى الله عليه وسلم قوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فقال ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، وتبينه يعني تبين المجمل منه، حيث إن في القرآن آيات مجملة لكن السنة بينتها ووضحتها، مثل قوله تعالى وأقيموا الصلاة، أمر الله بإقامتها وبينت السنة كيفيتها، وقوله سبحانه أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، لدلوك الشمس يعني من دلوك الشمس إلى غسق الليل، أي غاية ظلمته وهو نصفه، لأن أشد ما يكون في ظلمة الليل نصفه. فظاهر الآية أن هذا وقت واحد، ولكن السنة فصلت هذا المجمل، فللظهر من دلوك الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، وللعصر من ذلك إلى اصفرار الشمس في الاختيار ثم إلى غروبها في الضرورة، وللمغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، وللعشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، وليس هناك وقت ضرورة للعشاء. ولهذا لو طهرت الحائض في منتصف الليل الأخير لم يجب عليها صلاة العشاء ولا صلاة المغرب، لأن صلاة العشاء تنتهي بانتصاف الليل،
لأن وقت صلاة العشاء ينتهي بانتصاف الليل.
ولم يأتي في السنة دليل على أن وقت صلاة العشاء يمتد إلى طلوع الفجر، وللفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ولهذا قال في نفس الآية
اختيار خاص يعني، وإلا إلى نصف الليل هذا وقت، نعم والوقت الاختياري للعشاء، لكن إلى طلوع الفجر أيضا هو ما زال وقت للعشاء إذا كان هناك ضرورة. أي نعم، ما أدري على كل حال. نعم.
ولهذا قال في نفس الآية لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ثم فصل وقت الفجر فقال وقرآن الفجر، لأن ثم فصل
وقت غسق الفجر. الليل ربما يجعل غسق الليل
نصفه،
نصف الليل نعم، أي غاية ظلمته وهو نصفه، يعني إلى طلوع الفجر ونحن في غسق الليل، الله المستعان. نعم.
حديث عبد الله بن عمرو، حديث عبد الله بن عمرو في مسلم،
اي
صلاة وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل،
إذا كان هناك نص. نعم نعم،
لأن وقت،
وقد يستأنس له أيضا بالترخيص بالانصراف من مزدلفة بعد نصف الليل. نعم،
لأن وقت الفجر بينه وبين الأوقات الأخرى فاصل من قبله ومن بعده، فنصف الليل الثاني قبله ونصف النهار الأول بعده. هذا من بيان السنة حيث بيّنت الأوقات. كذلك وآتوا الزكاة، بيّنت السنة الأنصبة والأموال الزكوية، وتدل عليه هذه كلمة تعم التفسير والتبيين والتعبير. فالسنة تفسر القرآن وتبين القرآن وتعبر عنه، يعني تأتي بمعان جديدة أو بأحكام جديدة ليست في القرآن، وهذا كثير، فإن كثيرا من الأحكام الشرعية استقلت بها السنة ولم يأتي بها القرآن، لكن دل على أن لها حكم ما جاء في القرآن، مثل قوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أما الحكم المعين فالسنة استقلت بأحكام كثيرة عن القرآن، ومن ذلك ما سيأتينا في أول حديث ذكره المؤلف في هذا الفصل، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فإن هذا ليس في القرآن. إذن السنة مقامها مع القرآن على هذه الأنواع الأربعة: تفسير مشكل، وتبيين مجمل، ودلالة عليه، وتعبير عنه.
إذن السنة تطلق ويراد بها الطريقة. فإذا قيل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني قوله وفعله وتقريره، السنة القولية والفعلية والتقريرية. وتطلق السنة ويراد بها مقابل الفريضة أو مقابل الواجب في الفقه، يقال هذا واجب وهذا سنة. والفرق بين الواجب والسنة أو الفريضة أن من ترك الفريضة يأثم، ومن ترك السنة المقابلة للفريضة لا يأثم، لكن من فعل السنة يؤجر ومن تركها لا يأثم، إذا كان المراد مقابل الفريضة في الفقه. وتطلق السنة ويراد بها مقابل البدعة، تطلق السنة ويراد بها مقابل البدعة. ولهذا أهل البدعة لا يرتضون أن يقال لهم أنتم من أهل السنة، يعني الرافضي وما شابهه تقول أنت سني يغضب عليك، لا يريد أن ينتمي إلى السنة. فتطلق السنة ويراد بها يعني مقابل البدعة، يقال هذا سني وهذا بدعي، نعم هذا سني وهذا بدعي، هؤلاء أهل السنة وهؤلاء نصيرية أو هؤلاء رافضة أو هؤلاء شيعة إلى آخره. على كل حال هذا أهم ما يكون. ولهذا قال في مؤلفه شيخ الإسلام منهاج أهل السنة، منهاج يقصد بهم أهل السنة والجماعة المقابلين لأهل البدع والتفرق والخوارج. أي نعم، يعني لها إطلاقات عديدة السنة، وفي كل إطلاق يراد بها شيء غير الإطلاق الآخر. نعم.
ثم قال رحمه الله: قاعدة مهمة، وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. قوله وما، هذه شرطية، وفعل الشرط وصف، وجب
وصف نعم
وجب الإيمان بها، هذا جواب الشرط. فما وصف الرسول به ربه وكذلك ما سمى به ربه، لأن هناك أسماء مما سمى به الرسول ربه لم تكن موجودة في القرآن، مثل الشافي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك. الرب لم يأتي،
وإذا مرضت فهو يشفين، يعني اشتق من هذا الفعل. نعم، ومدام صح الحديث رواه البخاري ومسلم بإطلاق الشافي فهو من أسماء الحسنى، لأن الأسماء الحسنى لها يعني ضابط أن تكون واردة في القرآن ودلالة ورودها صريحة وصحيحة وفي السنة، يعني وردت في السنة صحيحة. والضابط الثاني أن تكون حسنى من الأسماء الحسنى، لا يعني يتطرق. وعلى كل حال لا يرد في القرآن اسم يطلق على الله أو في السنة اسم يطلق على الله إلا وهو من الأسماء الحسنى، لا يحتمل يعني لا يحتمل عيب ولا يحتمل نقص. نعم.
قال: الرب لم يأتي في القرآن بدون إضافة، لكن في السنة قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب.
الألف واللام للعهد الذهني، يعني ما يش فعظموا فيه الرب المعهود رب العالمين. أي نعم، المعهود رب العالمين، المعهود يعني ما جاء مضافا وهو رب العالمين. نعم.
وقال: في السواك مطهرة للفم مرضاة للرب.
نفس الشيء. نعم.
وظاهر كلام المؤلف أنه يشترط لقبولها شرطان: الأول أن تكون الأحاديث صحيحة، الثاني أن يكون أهل المعرفة يعني بالأحاديث تلقوها بالقبول ولكن ليس هذا هو المراد، بل مراد الشيخ رحمه الله أن الأحاديث الصحاحة تلقاها أهل المعرفة بالقبول، فتكون الصفة هذه صفة كاشفة لا صفة مقيدة. فقوله التي تلقاها هذا بيان لحال الأحاديث الصحيحة، أي أن أهل المعرفة تلقوها بالقبول، لأنه من المستحيل أن تكون الأحاديث صحيحة ثم يرفضها أهل المعرفة، بل سيقبلونها.
مسألة يعني كون الأحاديث يعني صحيحة بالنظر للسند، بالنسبة للسند، نعم، يعني أن يروي الحديث عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله من أول السند إلى منتهى، فقد يكون السند صحيح ولكن المتن شاذ وليس عليه العمل، فيعني يحتاج التعبير هذا إلى إعادة نظر. قوله من المستحيل تكون، قد تكون أحاديث صحيحة ولكن بعض الأحاديث الصحيحة ليس عليها العمل، ليس عليها عمل أهل العلم، ليس رفضا لها ولكن لأنها إما أن تكون شاذة وإما يعني أن تكون دلالتها غير صريحة. ثم شيخ الإسلام ابن تيمية له كلام في يعني مسألة الصحيح والضعيف، قال قد يحكم على حديث بأنه ضعيف بالنظر إلى سنده ولكن معناه صحيح ويعمل به، وقد يحكم على حديث بالصحة ولكن يعني متنه غير معمول به. نعم، قد يكون شذوذ، قد يكون فيه شذوذ، مثل ما صحح بعض المحدثين يعني حديث من لم يطف يوم طواف الإفاضة يوم العيد فيعود محرما. هذا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه ذكر أن في هذا الحديث مع أنه صححه بعض يعني أهل بعض المصححين بعض المشتغلين بالحديث، وألزموا يعني بأن من لم يطوف يوم العيد يعود محرما ويلبس إزاره ورداء، لكن الشيخ عبد العزيز بن باز سمعته يعني ذكر في هذا الحديث علتين: الشذوذ معناه أن فيه الشاذ هو رواية الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه، وأيضا ذكر في سنده أمرا آخر لا أضبط يعني الآن نسيته، لكن أذكر أنه ذكر أن في هذا الحديث علتين ولهذا لا يعمل به. وكثير من الأحاديث تكون صحيحة ولكن يعني لا، وبعض الأحاديث تكون ضعيفة وعليها عمل العمل، هكذا يعبر أهل العلم. فيعني يعني العبارات أو يحتاج إلى نظر ويحتاج إلى تحرير. نعم، هنا يمكن الشيخ استدرك ما أشرنا إليه، صحيح، قال صحيح
أن هناك أحاديث ظاهرها الصحة ولكن قد تكون معلولة بعلة كانقلاب على الراوي ونحوه، وهذه لا تعد من الأحاديث الصحيحة.
لا، هي تعد يعني شكلا. نعم،
قال: وجب الإيمان بها لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، وقوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقوله تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. والنصوص في هذا كثيرة معلومة. واعلم أن موقف أهل الأهواء والبدع تجاه الأحاديث المخالفة لأهوائهم يدور على أمرين: إما التكذيب وإما التحريف.
نعم، ولو كانت صحيحة ولو كانت في البخاري ومسلم، ويتشبثون بقولهم أخبار آحاد، والأخبار أخبار الآحاد لا تفيد العلم، لا تفيد اليقين. نعم،
فإن كان يمكنهم تكذيبه كذبوه، كقولهم في القاعدة الباطلة: أخبار الآحاد لا تقبل في العقيدة.
وأخونا الشيخ أحمد محمود شنقيط له رسالة علمية بعنوان حجية أخبار الآحاد. حجية أخبار الآحاد، أنا فقدته هذه الأيام، أسأل الله أن يشفيه، يعني إن كان مريضا، وأن يختم لنا وله بخير. نعم. وقد رد ابن القيم
رحمه الله هذه القاعدة وأبطلها بأدلة كثيرة في آخر مختصر الصواعق.
هو الصواعق المرسلة له على الجهمية والمعطلة. نعم. لكن هو جعل المرجع المختصر للاختصار. نعم.
وإن كان لا يمكنهم تكذيبه حرفوه كما حرفوا نصوص القرآن. أما أهل السنة فقبلوا كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور العلمية والأمور العملية لقيام الدليل على وجوب قبول ذلك. وقوله كذلك يعني كما يجب الإيمان بما في القرآن من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وقد ذكر المؤلف منها أحاديث عديدة منها قال
نعم منها الحديث الأول
في إثبات نزول الله إلى السماء الدنيا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. هذا الحديث قال بعض أهل العلم إنه من الأحاديث المتواترة، واتفقوا على أنه من الأحاديث المشهورة المستفيضة عند أهل العلم بالسنة.
لشيخ الإسلام مجلد يعني كامل، مؤلف كامل بهذا العنوان، شرح حديث النزول. أي نعم، شرح حديث النزول مجلد، يعني يساوي هذا المجلد وأكبر. نعم.
قوله ينزل ربنا إلى السماء الدنيا نزوله تعالى حقيقي.
أي نعم.
لأنه كما مر علينا من قبل أن كل شيء كان الضمير يعود فيه إلى الله فهو ينسب إليه حقيقة.
أي نعم، كل ضمير، كل شيء كان الضمير يعود فيه إلى الله فهو ينسب إليه حقيقة. نعم. كمعيته ونزوله. نعم.
نعم. فعلينا أن نؤمن به ونصدق ونقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، وهي أقرب السماوات إلى الأرض، والسماوات سبع، وإنما ينزل عز وجل في هذا الوقت من الليل للقرب من عباده جل وعلا، كما يقرب منهم عشية عرفة حيث يباهي بالواقفين الملائكة.
وقوله كل ليلة
يشمل جميع ليالي العام،
يشمل جميع ليالي العام، ويشمل جميع الأماكن. قد يكون بعض الأماكن نهار، وفي بعض الأماكن ثلث الليل، يعني تختلف الأوقات، ولكن لا يشكل هذا بالنسبة لله عز وجل، لأن الله ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، والله أحاط بالزمان ولم يحط به زمان، وأحاط بالمكان ولم يحط به مكان، والعرش والكرسي والسماوات السبع في والأراضون في يد الرحمن كخردلة في يد أحدنا. فمن كان هذا شأنه وهذه عظمته، نعم، لا يستحيل في حقه، نعم، ما وصف به سبحانه وتعالى. فينزل نزولا يليق بجلاله. النزول معلوم والكيف مجهول. نعم. والسؤال عن الكيف بدعة.
قوله حين يبقى ثلث الليل الآخر، والليل يبتدئ من غروب الشمس اتفاقا، لكن حصل الخلاف في انتهائه، هل يكون بطلوع الفجر أو بطلوع الشمس؟ والظاهر أن الليل الشرعي ينتهي بطلوع الفجر والليل الفلكي ينتهي بطلوع الشمس. وقوله فيقول من يدعوني من استفهام للتشويق، كقوله تعالى هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، ويدعوني أن يقول يا رب، وقوله فأستجيب له من نصب لأنها جواب الطلب، من يسألني يقول أسألك الجنة أو نحو ذلك، من يستغفرني فيقول اللهم اغفر لي أو أستغفرك اللهم فأغفر له، والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه. بهذا يتبين لكل إنسان قرأ هذا الحديث أن المراد بالنزول هنا نزول الله نفسه، ولا نحتاج أن نقول بذاته ما دام الفعل أضيف إليه فهو له، لكن بعض العلماء قالوا ينزل بذاته لأنهم لجأوا إلى ذلك واضطروا إليه، لأن هناك من حرفوا الحديث وقالوا الذي ينزل أمر الله، وقال آخرون بل الذي ينزل رحمة الله، وقال آخرون بل الذي ينزل ملك من ملائكة الله.
حنا نتجنب اللفظ، نتجلم بذاته، ولكن نقول ينزل حقيقة، ينزل حقيقة، ولا نقول يخلو منه العرش أو ما يخلو منه العرش، لا، نزول يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ومن أنا أردد عبارة الشيخ الإسلام، من ظن أن العرش يقله، يعني حين يستوي عليه من حاجة، من ظن أن العرش يقله أو أن السماء تضله حين فهو أجهل من حمار أهله، لأنه مثل الله بخلقه. فالذي يعني شفي من التمثيل، من لوثة التمثيل، لا يشكل عليه هذا في حق الله عز وجل، ليس كمثله شيء. نعم.
قال وهذا باطل، فإن نزول أمر الله دائما وأبدا، ولا يختص نزوله في الثلث الأخير من الليل. قال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقال وإليه يرجع الأمر كله. وأما قولهم تنزل رحمة الله إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فسبحان الله، الرحمة لا تنزل إلا في هذا الوقت. قال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، كل النعم من الله، وهي من آثار رحمته، وهي تترى كل وقت. ثم نقول أي فائدة لنا بنزول الرحمة إلى السماء الدنيا؟ ثم نقول لمن قال إنه ملك من ملائكته، هل من المعقول أن الملك من ملائكة الله يقول من يدعوني فأستجيب له إلى آخره؟ فتبين بهذا أن هذه الأقوال تحريف باطل يبطله الحديث. ووالله ليسوا أعلم بالله من رسول الله، وليسوا أنصح لعباد الله من رسول الله، وليسوا أفصح في قولهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقولون كيف تقولون إن الله ينزل؟ إذا نزل أين يعلو؟ وإذا نزل أين الاستواء؟
وإذا نزل أين العلو؟ أي وإذا نزل أين الاستواء على العرش؟ نعم.
إذا نزل فالنزول حركة وانتقال، إذا نزل فالنزول حادث، والحوادث لا تقوم إلا بحادث. فنقول هذا جدال بالباطل، وليس بمانع من القول بحقيقة النزول. هل أنتم أعلموا بما يستحقه الله عز وجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالوا هذه الاحتمالات أبدا، قالوا سمعنا وآمنا وقبلنا وصدقنا،
بل نعتقد أنه عال في دنوه، قريب في علوه، قريب في علوه، عال في دنوه، نعتقد أن نزوله لا ينافي علوه سبحانه وتعالى، وهو عال في نزوله، عال في دنوه، قريب في علوه. نعم، قريب في علوه. نعم.
وأنتم أيها الخالفون المخالفون تأتون الآن وتجادلون بالباطل وتقولون كيف وكيف، نحن نقول ينزل ولا نتكلم عن استوائه على العرش، هل يخلو منه العرش أو لا يخلو؟ أما العلو فنقول ينزل لكنه عال.
هو الحقيقة لا يتصور مثل هذا التصور إلا من غفل عن عظمة الله، من غفل عن عظمة الله وأن الله أكبر من كل شيء، وأن الأراضون السبع وكلها يدحوها الرحمن كما يدحو الصبيان الكرة الصغيرة بأيديهم أو كخردلة في يد أحدكم، فمن كانت هذه عظمته؟ يعني لا يخطر بالبال مثل هذه الإشكالات. هذه الإشكالات ما تخطر إلا ببالي من يعني يمثل الله بخلقه، لا يخطر بباله إلا صفات الخلق، ما يخطر بباله صفات الخالق اللائقة به سبحانه وتعالى. نعم.
قال أما العلو فنقول ينزل لكنه عال عز وجل على خلقه، ليس له معنى النزول أن
لأنه ليس معنى النزول أن السماء تقله، أن السماء تظله، لو قال تظله بدل تقله، كما أن الاستواء على العرش ليس معناه أن العرش يقله من حاجة، لا، بل العرش وما دونه، العرش أكبر المخلوقات، فأكبر المخلوقات العرش وما دونه هي المحتاجة إلى أن يحملها الله عز وجل بقوته وبقدرته. ليس معنى النزول أن السماء تظله، نعم، أو يعني يقصد السماء الدنيا تقله، لاحظ على كل حال كل هذا جهل، وأن السماوات الأخرى تظله،
وأن السماوات الأخرى تظله إذ إنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته.
هذا صحيح.
فنقول هو ينزل
أحاط بالزمان ولم يحط به زمان، أحاط بالمكان ولم يحط به مكان سبحانه وتعالى. نعم.
فنقول هو ينزل حقيقة مع علوه حقيقة وليس كمثله شيء. أما الاستواء على العرش فهو فعل ليس من صفات الذات، وليس لنا حق فيما أرى أن نتكلم هل يخلو منه العرش أو لا يخلو، بل نسكت كما سكت عن ذلك الصحابة رضي الله عنهم. وإذا كان
العرش وما دونه يعني هي المحتاجة، هي المحتاجة لأن يحملها الله بقدرته، والاستواء على العرش فسر بأنه علو خاص، علو خاص بالعرش، نعم، وهذا شرف للعرش، العرش سقف المخلوقات وهو أشرف المخلوقات لأنه اختص بعلو الله الخاص، نعم، وهو الاستواء عليه. نعم.
وإذا كان علماء أهل السنة لهم في هذا ثلاثة أقوال، قول بأنه يخلو، وقول بأنه لا يخلو، وقول بالتوقف. وشيخ الإسلام رحمه الله في الرسالة العرشية يقول إنه لا يخلو منه العرش،
وهذا الصحيح،
لأن أدلة استوائه على العرش محكمة، والحديث هذا محكم، والله عز وجل لا تقاس صفاته بصفات الخلق.
نعم.
فيجب علينا أن نبقي نصوص الاستواء على إحكامها ونص النزول على إحكامه، ونقول هو مستو على عرشه نازل إلى السماء الدنيا.
نعم. ولا تناقض فيها بالنسبة لله، أما بالنسبة للمخلوق نعم، المخلوق نزوله يناقض علوه. نعم. لكن الله ليس كمثله شيء. نعم.
ونقول هو مستو على عرشه نازل إلى السماء الدنيا،
هذا الحق. نعم.
والله أعلم بكيفية ذلك، وعقولنا أقصر وأدنى وأحقر من أن تحيط بالله عز وجل
سبحانه وتعالى، هذا حق. نعم. وهذا هو القول الراجح. نعم.
القول الثاني التوقف، يقولون لا نقول يخلو ولا لا يخلو، والثالث إن أنه يخلو منه العرش.
كل هذه مرجوحة، بل هي في نظري غير صحيحة، الصحيح الأول. نعم.
وأورد المتأخرون الذين عرفوا أن الأرض كروية وأن الشمس تدور على الأرض إشكالا، قالوا كيف ينزل في ثلث الليل؟
أجاب عنه شيخ الإسلام، الغريب أن شيخ الإسلام أجاب عن هذا السؤال، في حديث النزول وأجاب عنه في رسالة العرشية. نعم. وهو يعني لم يدرك هذه يعني هذه الاكتشافات الأخيرة، وقال إن الأرض كروية في الرسالة العرشية. كروية ليست كروية يعني تماما، ولكنها تشبه البيضة هنا مستطيلة.
قال: فنقول: وثلث الليل إذا انتقل عن المملكة العربية السعودية ذهب إلى أوروبا وما قاربها، أفيكون نازلا دائما؟ قال الشيخ: فنقول آمن أولا بأن الله ينزل في هذا الوقت المعين، وإذا آمنت ليس عليك شيء وراء ذلك، لا تقل كيف وكيف، بل قل إذا كان ثلث الليل في السعودية
نعم
فالله نازل، وإذا كان في أمريكا ثلث الليل فيكون نزول الله أيضا، وإذا طلع الفجر انتهى وقت النزول في كل مكان بحسبه. إذن موقفنا أن نقول إنا نؤمن بما وصل إلينا عن طريق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والله الشيخ أحسن لما أورد هذا الحديث مثال للسنة. نعم.
بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الآخر من الليل، ويقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. من فوائد هذا الحديث: أولا إثبات العلو لله من قوله ينزل، ثانيا إثبات الأفعال الاختيارية التي هي الصفات الفعلية من قوله ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر،
ينزل ربنا حين يبقى،
ثالثا إثبات القول لله من قوله يقول، رابعا إثبات الكرم لله عز وجل من قوله من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني. وفيه من الناحية المسلكية أنه ينبغي للإنسان أن يغتنم هذا الجزء من الليل فيسأل الله عز وجل ويدعوه ويستغفره، ما دام الرب سبحانه يقول من يدعوني، من يستغفرني، ومن للتشويق، فينبغي لنا أن نستغل هذه الفرصة، لأنه ليس لك من العمر إلا ما أمضيته في طاعة الله، وستمر بك الأيام، فإذا نزل بك الموت فكأنك ولدت تلك الساعة، وكل ما مضى ليس بشيء.
نعم، تنتقل من دار إلى دار، خلاص. الله المستعان.
الحديث الثاني في إثبات الفرح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته. الحديث متفق عليه. لله، اللام هذه لام الابتداء، الله مبتدأ، أشد خبر المبتدأ، فرحا تمييز. قال المؤلف: الحديث أي أكمل الحديث. والحديث هذا والحديث أن هذا الرجل كان معه راحلته عليها طعامه وشرابه فضلت عنه، فذهب يطلبها فلم يجدها، فأيس من الحياة، ثم اضطجع تحت شجرة ينتظر الموت، فإذا بخطام ناقته متعلقا بالشجرة، ولا أحد يستطيع أن يقدر هذا الفرح إلا من وقع فيه، فأمسك بخطام الناقة وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، لم يملك كيف يتصرف فيه،
لم يملك كيف يتصرف في الكلام.
فالله عز وجل أفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه من هذا الرجل براحلته، وليس الله عز وجل بمحتاج إلى توبتنا، بل نحن مفتقرون إليه في كل أحوالنا، لكن لكرمه جل وعلا ومحبته للإحسان والفضل والجود يفرح هذا الفرح، يفرح هذا الفرح الذي لا نظير له بتوبة الإنسان إذا تاب إليه. في هذا الحديث إثبات الفرح لله عز وجل، فنقول هذا الفرح إنه فرح حقيقي،
وهو من الصفات الفعلية، الفرح من الصفات الفعلية. نعم.
وأشد فرح، ولكنه ليس كفرح المخلوقين. الفرح بالنسبة للإنسان هو نشوة وخفة يجدها الإنسان من نفسه عند حصول ما يسره، ولهذا تشعر بأنك إذا فرحت بالشيء فرحت بالشيء كأنك تمشي على الهواء. لكن بالنسبة لله عز وجل لا نفسر الفرح بمثل ما نعرفه من أنفسنا، نقول هو فرح يليق به عز وجل مثل بقية الصفات، كما أننا نقول لله ذات لكن لا تماثل ذواتنا، فله صفات لا تماثل صفاتنا، لأن الكلام عن الصفات فرع عن الكلام في الذات.
لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات.
فنؤمن بأن الله تعالى له فرح كما أثبت ذلك أعلم الخلق به محمد صلى الله عليه وسلم، وأنصح الخلق للخلق وأفصح الخلق فيما ينطق به عليه الصلاة والسلام. ونحن على خطر إذا قلنا المراد بالفرح الثواب، لأن أهل التحريف يقولون إن الله لا يفرح، والمراد بفرحه إثابته التائب أو إرادة الثواب، لأنهم هم يثبتون.
إيش الفرق بين إثابته التائب أو إرادة الثواب؟ هم أولها إلى أول الفرح، يعني إلى أمرين: الأمر الأول إثاب الثواب، والأمر الثاني إرادة الثواب.
فعله جل وعلا،
أي الإرادة صفته فعله، أما إثابته فهو خلقه مخلوقه، الثواب مخلوق. فهذا طريقة الأشاعرة فيما يعني لا يثبتونه من الصفات، فيما زاد على الصفات السبع، إما أن يؤولوها بأثرها وهو الثواب المخلوق أو العقاب المخلوق، أو يؤولوها إلى صفة الإرادة، لأنهم يثبتون الإرادة، الإرادة من الصفات السبع التي يثبتونها، وكل هذا يعني تأويل باطل، تأويل باطل. لأنهم
هم يثبتون أن الله تعالى
أن
لله تعالى مخلوقا بائنا منه هو الثواب، ويثبتون الإرادة فيقولون في الفرح إنه الثواب المخلوق أو إرادة الثواب. ونحن نقول المراد بالفرح الفرح حقيقة، مثلما أن المراد بالله عز وجل نفسه حقيقة، ولكننا لا نمثل صفاتنا بصفات الله أبدا. ويستفاد من هذا الحديث مع إثبات الفرح لله عز وجل كمال رحمته جل وعلا ورأفته بعباده
وقوة الرجاء. إذا عرفت أن الله يفرح بتوبتك، يعني يفرح بتوبة التائب، هذا حافز ودافع إلى التوبة، يقوي الرجاء.
حيث يحب رجوع العاصي إليه، هذه المحبة العظيمة، هارب من الله ثم وقف ورجع إلى الله، يفرح الله به هذا الفرح العظيم.
يعني يفرح لنا، كل يريدك له إلا الله يريدك لك، فهو سبحانه وتعالى يعني لا يستفيد من عملنا بشيء، ولكنه يفرح، يرضى لنا الشكر، ويرضى لنا الإسلام، ولا يرضى لنا الكفر، يفرح الله.
ومن الناحية المسلكية يفيدنا أن نحرص على التوبة غاية الحرص، كما كلما فعلنا ذنبا تبنا إلى الله،
يعني ما نشعر بأن الله يمقتنا إذا تبنا، لأن الله يفرح. يفرح بتوبة التائب.
قال الله تعالى في وصف المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة، أي فاحشة، مثل الزنا واللواط ونكاح ذوات المحارم.
أي والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، سيأتي.
قال الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال لوط لقومه: أتأتون الفاحشة؟ إذن والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله،
استغفر.
ذكروا الله تعالى في نفوسهم، ذكروا عظمته وذكروا عقابه وذكروا ثوابه للتائبين
وفرحه. نعم. فاستغفروا لذنوبهم
فعلوا ما فعلوا، لكنهم ذكروا الله تعالى في نفوسهم واستغفروا لذنوبهم فيغفر الله لهم. والدليل: ومن يغفر الذنوب إلا الله. فأنت إذا علمت أن الله يفرح بتوبتك هذا الفرح الذي لا نظير له، لا شك أنك سوف تحرص غاية الحرص على التوبة.
يلاحظ ما قال إن الله يفرح بتوبة عبده مثلا، فقال أشد. نعم. أنا أعجبني الحقيقة لفتة من أحد الأبناء ونحن نتذاكر في حديث الصورة، خلق الله آدم على صورته، فقال لي: على هي تساوي مثل؟ يعني أستطيع أن أقول خلق الله آدم مثل؟ قلت له: لا. وأحسنت بهذا الانتباه. أي نعم، لأنه على صورته لا تقتضي المماثلة، لكن إذا قلت مثل من يقول الله يخلق مثل نفسه، هذا لا يصح. فمثل هنا لا، يعني لا يصح أن تكون يعني على مساوية لعلى. أي نعم.
قال الشيخ: وللتوبة شروط خمسة. الأول: الإخلاص لله عز وجل بأن لا يحملك على التوبة مراءة الناس أو نيل الجاه عندهم
أو التخلص من العقوبة. بعض الناس بيتخلص يقول خلاص أنا تائب تبت. أي نعم. أو ما أشبه ذلك
من مقاصد الدنيا.
أين؟
الثاني: الندم على المعصية. الثالث: الإقلاع عنها. ومن الإقلاع إذا كانت التوبة في حق من حق الآدميين
من حقوق الآدميين
أن ترد الحق إلى صاحبه. الرابع: العزم على ألا تعود في المستقبل. الخامس: أن تكون التوبة في وقت القبول، وينقطع قبول التوبة بالنسبة لعموم الناس بطلوع الشمس من مغربها وبالنسبة لكل واحد بحضور أجله.
يعني إذا طلعت الشمس مغربها كل الناس يؤمنون. نعم. لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وإذا حضر الأجل يعني بلغت الروح الحلقوم عاين الحقيقة فتاب، لكن لا ينفعه توبته مثل توبة فرعون. نعم.
قال الله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن زمن التوبة ينقطع إذا طلعت الشمس من مغربها، والناس يؤمنون حينئذ، ولكن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا.
أين أشوف الحديث؟
قال: لما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون.
لا تقوم الساعة، بعض الناس يزعم أنها تقوم الساعة. أي نعم، تقوم الساعة في هذه الدنيا، أو لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها،
فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها. ثم قرأ الآية:
فطلوع الشمس مغربها أكبر علامات الساعة السماوية، خروج الدجال أكبر علامات الساعة البشرية الآدمية، خروج الدابة من الأرض أكبر علامات الساعة الأرضية، وهكذا. يعني إذا خرجت الدابة وسمت الناس انتهى، حتى أن الشخص الذي يكون كافرا أو فاسقا أو يعني لا يصلي كافرا يهرب من الدابة لئلا تسمه، يتسم الناس هذا كافر هذا مؤمن، فهذا الذي لا يصلي يهرب منها حتى إذا أدركته كبر يصلي، تقول الآن، ثم تخطمه حتى يتبايع الناس فيما بينهم، يقول اشتريت هذا الثوب من ذلك المخطم. أي نعم، وهذا يحصل قبل قيام الساعة، من أشراط الساعة، من أشراط الساعة. إذا خرج الدجال والعياذ بالله، على كل حال هنا لا تنقطع التوبة، يعني يوجد من يكفر به ومن يثبت على إيمانه، ويوجد من يفتن به والعياذ بالله. أي نعم.
قال: هذه خمسة شروط إذا تمت صحة التوبة، ولكن هل يشترط لصحة التوبة أن يتوب من جميع الذنوب؟ فيه خلاف، ولكن الصحيح أنه ليس بشرط.
نعم.
وأنها تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره.
أي مع الإصرار على غيره. نعم.
لكن هذا التائب لا يصدق عليه وصف التائبين المطلق، فيقال تائب توبة مقيدة لا مطلقة.
لا مطلقة. نعم.
فلو كان أحد يشرب الخمر ويأكل الربا فتاب من شرب الخمر صحت توبته من الخمر وبقي إثمه في أكل الربا، ولا ينال منزلة التائبين على الإطلاق لأنه مصر على بعض المعاصي. رجل تمت الشروط في حقه وعاد إلى الذنب مرة أخرى فلا تنتقض توبته الأولى لأنه عزم على ألا يعود، ولكن سولت له نفسه فعاد، إنما يجب عليه أن يتوب مرة ثانية، وهكذا كما كلما أذنب يتوب، وفضل الله واسع.
وإذا تاب يتوب على ما أسلف من عمل صالح، يعني المرتد الصحيح أنه لا يحبط عمله إذا تاب، أما إذا مات على ردته فيحبط عمله. هنا
الحديث الثالث.
ما أدري هل لدينا وقت؟ نعم في وقت.
قال: الحديث الثالث في إثبات الضحك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. وفي بعض النسخ يدخلان، وهي صحيحة لأن كلا يجوز في خبرها سواء كان فعلا أو اسما، مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى. وقد اجتمع في قول الشاعر يصف فرسين: كلاهما حين جد الجري بينهما قد أقلعا وكلا أنفيهما رابي. الحديث يخبر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يضحك إلى رجلين عند ملاقاتهما يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة، وأحدهما لم يقتل الآخر إلا لشدة العداوة بينهما، ثم يدخلان الجنة بعد ذلك فتزول تلك العداوة لأن أحدهما كان مسلما والآخر كان كافرا، فقتله الكافر فيكون هذا المسلم شهيدا فيدخل الجنة، ثم من الله على هذا الكافر فأسلم ثم قتل شهيدا أو مات دون القتل فإنه يدخل الجنة، فيكون هذا القاتل والمقتول كلاهما يدخل الجنة فيضحك الله إليهما. ففي هذا إثبات الضحك لله عز وجل، وهو ضحك حقيقي لكنه لا يماثل ضحك المخلوقين، ضحك يليق بجلاله وعظمته ولا يمكن أن نمثله، لأننا لا يجوز أن نقول إن لله فما أو أسنانا أو ما أشبه ذلك، لكن نثبت الضحك لله على وجه يليق به سبحانه وتعالى،
وعلى وجه يفيد الكمال، لأن أبا رزين العقيلي لما سمع مثل هذا الحديث عجب ربكم ضحك ربكم يضحك رب، قال: أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال: نعم. ماذا قال؟ قال: لا عدمنا خيرا من رب يضحك، لأن الضحك يفيد الخير ويفيد الإنعام، بخلاف نعم بخلاف صفات النقص، فهو ليس من صفات النقص.
فإذا قال قائل: يلزم من إثبات الضحك أن يكون الله مماثلا للمخلوق، فالجواب: لا يلزم أن يكون مماثلا للمخلوق، لأن الذي قال يضحك هو الذي أنزل عليه قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن جهة أخرى فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يتكلم في مثل هذا إلا عن وحي، لأنه من أمور الغيب ليس من الأمور الاجتهادية التي قد يجتهد فيها الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يقره الله على ذلك أو لا يقره، ولكنه من أمور الغيبية التي يتلقاها الرسول عليه الصلاة والسلام عن طريق الوحي. لو قال قائل المراد بالضحك الرضا، لأن الإنسان إذا رضي عن شيء سر به وضحك، والمراد بالرضا الثواب أو إرادة الثواب كما قال ذلك أهل التعطيل، فالجواب أن نقول هذا تحريف للكلم عن مواضعه. فما الذي أدراك أن المراد بالرضا الثواب؟
فما الذي أدراكم أن المراد بالرضا الثواب؟ نعم.
فأنتم الآن قلتم على الله ما لا تعلمون من وجهين: الوجه الأول صرفتم النص عن ظاهره بلا علم، الثاني أثبتتم له معنى خلاف الظاهر بلا علم. ثم نقول لهم الإرادة إذا قلتم إنها ثابتة لله عز وجل فإنه تنتقض قاعدتكم، لأن للإنسان إرادة كما قال تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فللإنسان إرادة، بل للجدار إرادة كما قال تعالى: فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض. فأنتم إما أن تنفوا الإرادة عن الله عز وجل كما نفيتم ما نفيتم من الصفات، وإما أن تثبتوا لله عز وجل ما أثبته لنفسه وإن كان للمخلوق نظيره في الاسم لا في الحقيقة.
نظيره في الاسم وفي المعنى المطلق، أي نعم، لا في الحقيقة والاختصاص.
والفائدة المسلكية في هذا الحديث هو أننا إذا علمنا أن الله عز وجل يضحك فإننا نرجو منه كل خير. ولهذا قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أو يضحك ربنا؟ قال: نعم. قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا.
اقرأ الهامش.
قال: لما رواه وكيع بن عدس عن عمه أبي رزين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. قال: قلت: يا رسول الله، أو يضحك الرب عز وجل؟ قال: نعم. قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا. رواه أحمد وابن ماجه والبيهقي في الأسماء والصفات، والآجري في الشريعة، وابن أبي عاصم في السنة. والحديث حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة مخطوط كما نقله عنه الأخ علي الحلبي في تحقيقه للعقيدة الوسطية.
وانظر ما بعده. خلاص.
وانظر ما بعده. قال: إذا علمنا ذلك انفتح لنا الأمل في كل خير، لأن هناك فرقا بين إنسان عبوس لا يكاد يرى ضاحكا وبين إنسان يضحك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم دائم البشر كثير التبسم عليه الصلاة وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم دائم البشر كثير التبسم عليه الصلاة والسلام
عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما سمعنا وعلمنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، فيه استفسار أو شيء؟
شيخ، مسألة هل يخلو العرش وما يخلو، أحسن الله عليك، ما يقال أن يعني السلف مثلا ما بحثوا فيها ونسكت عليه؟ أقول ما يقال أن السلف ما بحثوا فيه هل يخلو العرش وما يخلو ونسكت؟
وش اللي إحنا اخترنا؟ أنه نزول لا ينافي علوه، بس وانتهى. لا يخلو من العرش. لا ما هو كلمة لا يخلو منه العرش، أصلا تصور أن العرش يخلو معناه أن تصور أن العرش يمتلئ به، والعرش وما دونه هو المحتاج إلى الله عز وجل، لكننا لا نقول إن نزوله ينافي استواءه وهو العلو الخاص على العرش.
لا
فالعرش
شيخ الإسلام اختار أنه لا يخلو جزءاً،
يعني قصده أنه لا ينافي علوه الخاص على العرش. أي نعم. أما إذا عبرنا بيخلو وأنت تعرفها لغة، يعني مقابل يخلو يمتلئ، وهل نقول إن العرش يمتلئ؟ أو طبعا يمكن نستأنس بالحديث الذي تعرف، وإنه لا يئط به كما يئط الرحل الجديد براكبه، يعني من عظمة الرب عز وجل. لكن هذا لا يعني أن العرش يحيط به، بل الله هو الذي أحاط بالعرش وأحاط بالمكان كله، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. الأول والآخر إحاطة زمانية، والظاهر والباطن إحاطة مكانية، وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. مسألة يعني الحلول ما لا يحل في كل مكان أو يكون في إلا علمه سبحانه وتعالى. أما ربنا عز وجل فأحاط بالزمان ولم يحط به زمان، والأول والآخر، وأحاط بالمكان ولم يحط به مكان، الظاهر والباطن. فهو الظاهر، النبي فسر هذا: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، يعني لا يحجبك شيء، وإلا خلقه دونه لكن لا يحجبه شيء سبحانه وتعالى. إذا استشعرنا هذه الآيات ومعانيها ما يشكل علينا شيء، لأنه ليس كمثله شيء في صفاته، سواء كانت ذاتية أو فعلية، سواء كانت معنوين أو الله أكبر.
اللهم صل. ثم نفط لحرف ثم له للترتيب، يعني قبل هذا ما استوى على العرش، استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض. هنا يعني صفة فعلية مقيدة بمشيئة الله، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، لكن العلو صفة ذاتية. نعم. إذا يعني استذكرت هذا المعنى ما فيه يعني ما فيه وحشة، لا أقول ما ينبغي أن يكون هناك وحشة لا مني ولا منك.
ما فيه أحسن. نعم. فرام شيخ الإسلام قالنا جزر وأنه ما يخلو، الشيخ كان يقول لا، الأولى أن نسكت لا نقول لا نخلو لا يخلو العرش.
هي ثلاث أقوال.
نعم. يخلو لا يخلو.
يخلو والنفي، يعني لا نقول يخلو ولا نقول ما يخلو.
والتوقف.
ورق حست عليه. شيخ الإسلام ماذا يقول؟
يقول لا يخلو العرش.
يقول لا يخلو منه العرش، وهذا هو الراجع وهو الصحيح، لأن صفاته المثبتة أي نعم استوى على العرش علو خاص، ونزوله إلى السماء الدنيا لا ينافي علوه على الإطلاق، كما أن علوه أي نعم لا ينافي قربه ودنوه. هذا الذي يجب أن نعتقده. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني رفعوا أصواتهم في التلبية وأجهدوا أنفسهم: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإن الذي تدعونه ليس أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فهو في قربه، في عال في قربه، قريب في علوه سبحانه وتعالى. وهذا في حق الله نعم، لأنه ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. بس نحتاج إلى أن نستذكر عظمته وأن نثبت له المثل الأعلى الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. نعم يا أخواننا، والله أنت بعيد شوي. نعم أقرب والترتيب الثاني. نعم. وش أنا أقول هالحين؟ أنا اللي ذكرته تراي.
الحديث يريد توضيح، حديث أنه قبل خلق السماوات قبل استوائه كان
في عماء. أي عماء يعني عدم، ما ليس فيه إلا الله.
ثم استوى على العرش. نعم قصد إلى العرش. سبعة مواضع ذكر الله استواءه على العرش، وهو علو خاص بالعرش، هذا معنى استواءه، ليس أن العرش يقله، وإن كان ورد أن العرش يئط به كما يئط الرحل الجديد براكبه. من عظمة الله عز وجل تكاد السماوات ويتفطرن، من عظمة الله عز وجل لما تجلى الله إلى الجبل جعله دكا. نسأل الله أن يقسم لنا من خشيته ما يحول بيننا وبين معصيته، ما يعطينا يعني زيادة، حتى لو يعني الله كتب لنا زيادة في الخشية هلكنا ذهبنا. نعم يا شيخ. خارج الدارس إن فهم. نعم تفضل. ليست واجبة، ليست واجبة، وإن كان بعض أهل العلم يرى يعني وجوبها أو سنة مؤكدة، بدليل أن الحيض يخرجن والتي ليس لها جلباب تعيرها أختها حتى يحضرن دعوة المسلمين ويشهدن مشهد المسلمين. لكن الصحيح أنها يعني ليست واجبة غير الصلوات الخمس، سنة مؤكدة، ليس له سنة. مسجد العيد إذا كان ما يصلى فيه إلا العيد ليس له سنة، لكن إذا كان صلى مثل إقامة الصلاة في المسجد الحرام أو في مسجد جامع أو فالسنة من أجل أن هذا الجامع يصلى فيه كل وقت تحية المسجد. لكن مسجد العيد الذي لا يصلى فيه إلى صلاة العيد ليس له تحية. نعم يا شيخ. صلاة نعم تصلي على الجنازة، صح أن تصلي على الجنازة، وصلاة الصلاة على الجنازة من واجبات الكفاية، إذا قام بها البعض سقط عن الباقي، فإذا حضرت المرأة وصلت على الجنازة يجوز يصح ولها أجر. لكن لا تتبع الجنازة مثل الرجال، لا تشيعها. نعم يا شيخ. سؤال، هات السؤال. إذا كانت بسفرة مستقلة لا بأس، لكن في سفرة واحدة تخرج من مكة للتنعيم تجيب عمرة وتخرج من مكة، هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غير مشروع يعني. لكن إذا قلت لبيك عمرة لزمتك، وأتم الحج والعمرة لله. أي نعم. نعم. نعم يرفع يديه. نعم كل تكبير حال القيام، هذه قاعدة يذكرها العلماء، أن كل تكبير حال القيام ترفع له اليدين، الإمام والمأموم. أي نعم.
لو فاتت تكبيرتين مثلا من صلاة الجنازة،
أي نعم،
تقضيها خلال الصلاة ولا
تقضيها بعد ما يسلم الإمام؟ تقضيها، أو تكبر تكبيرتين وتدخل مع الإمام، أي أو تكتفي بما أدركت. لك ثلاث حالات، ولكن الأولى أنك تقضيها بعد أن يسلم الإمام. ملت هذا ما هو بلمي، جاي وراي. نعم تفضل. أي الذنب يعني صحة التوبة منه أن يعني تتوب من هذا الذنب المعين، وإذا كنت لا تعلمه يعني أن تتوب توبة عامة من جميع الذنوب، ونستغفرك من جميع الذنوب. نعم فإنه يعلم ولا تعلم، لكن إذا علمت ذنبا فلا بد أن تخصصه بالتوبة منه. أي نعم، يعني إذا كان هناك ذنب ثم تبت ولم يعني تخصص هذا الذنب بالتوبة، معناه أن ما إلا إذا كنت لا تعرفه، مثل الدعاء المعروف عند يعني يعني عند الشرك، اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا وانا اعلم واستغفرك لما لا اعلم. فاذا تاب توبه عامه من جميع الذنوب التي يعلمها والتي لا يعلمها كفى ان شاء الله. نعم يا شيخ. ها لا، هو المعروف تسليبة واحدة يقيسونها على الصلاة، وقياسهم ما هو صحيح. ها؟ بعد الرابعة لا يقال شيئا، وبعض أهل العلم يقولون بعد الرابعة يقول اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره واغفر لنا وله. الأمر سهل الحمد لله. هي ماشي، بس بعض الآئمة إذا كبر الرابعة سلم، ما يمديك تقول شيء. أي نعم.
الله أكبر.